From the Conference Center at Temple Square in
إحدى المؤتمرات الواقع في مدينة سولت ليك في ساحة الهيكل. هذا هو المؤتمر السنوي 83 بعد 100 لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، والذي اختير متحدثوه من الرئاسات والسلطات العامة للكنيسة. والموسيقى لهذه الجلسة تقدمها الجوقة المختطة المورمانية. أشرفت على هذا البث شركة بونفيل للاتصالات. أي إعادة توزيع، تسجيل، نسخ أو غيرها من الاستخدامات لهذا البرنامج من دون كتابة خطية يعد ممنوعا.
President Henry B. Eyring,
الرئيس هنري بي آيرينغ المستشار الأول في الرئاسة العامة للكنيسة سيقود هذه الجلسة.
Brothers and sisters,
أخوتي وأخواتي، نرحب بكم في الجلسة الرابعة من المؤتمر العام السنوي 83 بعد 100 لكنيسة يسوع المسيح القديسي الأيام الأخيرة. الرئيس توماس إس. مونسون الذي يترأس المؤتمر طلب مني أن أقود هذه الجلسة. نبعث بتحياتنا وبركاتنا لمن يشاركوننا هذه الأحداث في كافة أنحاء العالم عن طريق الراديو والتلفاز والإنترنت أو أجهزة الساتلايت. نود أن نشير إلى وجود السلطات العامة والقيادات العامة بين الحضور. الموسيقى لهذه الجلسة ستقدمها لكم جوقة المسكن المورمونية بقيادة ماك ويلبر وبمساحبة أندرو أنسورث وكلي كريستيانسن على الأورغن. الجوقة افتتحت هذه الجلسة بغناء الترنيمة أمضوا قدموا بإيمان، وسيمتعوننا الآن بغناء ترنيمة لتنهد سيهيون بجمالها. سيقدم الصلاة الافتتاحية الشيخ ستيفن آر سنو من 70.
Oh,
Our Father in heaven,
يا أبونا السماوي, هذا يوم الجميل نعطيك الشكر لهذا المؤتمر. نحن ممتنون للتكنولوجيا التي تأتينا تذهب إلى العالم. نحن نصلي لأن نلتزم لكي نفعل, لكي نطور حياتنا. نحن نصلي لكي نخدم جيراننا وأصحابنا وعوائلنا. نحن ممتنون لهؤلاء الذين سوف يعلمون من خلال الموسيقى والكلمات, وأن تباركهم كما يفعلون ذلك اليوم. نحن نصلي لأن يكون روحك موجودا معنا هنا, وأصلي باسم ابنك الحبيب يسوع المسيح, آمين.
We will now be pleased to
turn to an الاستماع للرئيس ديتر اف اوكدورف على المستشار الثاني في الرئاسة الأولى. بعدها ستغني الجوقة الترنيمة أقبلوا واتبعوني. بعد الغناء سنستمع من الشيخ نيل ال أندرسون من رابطة الرسل الاثنى عشر, وبعد ذلك الأخت روزماري ويكسم الرئيس العام للابتدائية ستتحدث إلينا.
I have a cherished painting in my office that is titled Entrance.
عندي لوحة في مكتبي اسمها الولوج إلى التنوير. رسمها صديق لي رسام دنماركي يوهان بنتين, والذي كان أول رئيس وتد في كوبنهاغن بالدنمارك. تظهر اللوحة غرفة مظلمة بباب مفتوح يشع منه النور. ومن المثير بالنسبة لي بأن النور يأتي الذي يأتي من خلال الباب لا ينير الغرفة بأكملها, فقط المساحة التي هي أمام الباب بشكل مباشر. وبالنسبة لي فإن الظلمة والنور في هذه اللوحة هي تعبير عن الحياة. إنها جزء من حياتنا الفانية بأن نشعر أحيانا كما لو أننا محاطون بالظلمة. ربما نكون قد فقدنا شخصا نحبه, أو ربما يكون أحد أولادنا قد ضل الطريق, أو ربما نكون قد حصلنا على تشخيص طبي مزعج, وربما تكون لدينا تحديات في العمل ونكون مثقلين بالشكوك أو المخاوف, أو ربما نشعر بأننا وحدنا أو أننا غير محبوبين. ولكن رغم أننا قد نشعر بأننا ضائعون وسط الظروف الحالية, فإن الرب يعدنا بأن برجاء نوره. إنه يعدنا بأن ينير طريق أمامنا وأن يبين لنا الطريق خروجا من الظلمات. أريد أن أخبركم عن امرأة نمت وعاشت في غرفة مظلمة سأدعوها جين. ومنذ الوقت الذي كانت فيه جين في الثالثة من العمر كانت تضرب وتهان ويساء إليها, وكانت تهدد ويسخر منها. كانت تستيقظ كل صباح دون أن تعرف إذا كانت ستستمر في الحياة حتى اليوم التالي. الذين كان عليهم أن يحموها كانوا هم الذين يعذبونها أو يسمحون باستمرار الإساءة إليها. وحتى تحمي نفسها تعلمت جين أن تتوقف عن الشعور. لم يكن لديها أمل بأن تنجو, ولذلك فقد قامت بتقسية نفسها لتواجه مخاوف الواقع. لم يكن هناك نور في عالمها, ولذلك فقد استسلمت للظلمات وتخدرت بسبب الاتصال المستمر والمتواصل مع الشر, وتقبلت حقيقة بأن أي لحظة يمكن أن تكون الأخيرة بالنسبة لها. ثم في 18 من العمر اكتشفت جين كنيسة يسوع المسيح لقديس الأيام الأخيرة. البهجة والرجاء اللذين في إنجيل يسوع المسيح المستعاد اخترق قلبها, وتقبلت الدعوة للمعمودية. ولأول مرة دخل النور إلى حياتها ورأت مسارا منيرا أمامها, وتركت ظلمات العالم وقررت أن تذهب للدراسة مسافة بعيدة عن معذبيها. وفي أخيرا شعرت بالتحرر من بيئة ملأتها الظلمات والشر، حرة لتستمتع بسلام المخلص الحلو وشفائه البهيج والمعجز. ومع ذلك وبعد سنوات وبعد أن توفي معذبها، تعرضت جين للذكريات السيئة لشبابها، فشعرت بحزن وغضب عظيمين، وهدد بأن يقوض أسس الإنجيل في حياتها، وشعرت كما لو أن النور الظلمات كانت ستبتلعها، ومانحة معذبها نصرا نهائيا. سعت للحصول على النصح والإرشاد والمساعدة الطبية، وبدأت تدرك بأنه بالنسبة لها فإن أفضل طريق للشفاء كان هو أن تفهم وتتقبل بأن الظلمات موجودة ولكن ليس لنعيش فيها. فحسب معرفتها الآن النور كان موجودا أيضا، وهذا هو المكان الذي اختارت أن تعيش فيه. ونظرا لماضيها المظلم فقد كان يمكن لجين بسهولة أن تطلق العنان لغضبها أو ألمها أو سخريتها، لكنها لم تفعل ذلك. قاومت الإغراء بأن تنشر الظلمات بإطلاق العنان للغضب والسخرية والألم، وبدلا من ذلك تشبثت بالرجاء الذي بمساعدة الله يمكنها أن تشفى، يمكن أن يشفيها. ولذلك فقد اختارت أن تشع النور وأن تكرس حياتها لمساعدة الآخرين. هذا القرار ساعدها على أن تترك الماضي من خلفها وأن تخطو إلى مستقبل مجيد وباهر. أصبحت معلمة مدرسية، واليوم وبعد عدة عقود فقد أثر حبها في حياة المئات من الأطفال، وساعدهم على أن يعرفوا قيمتهم وأنهم مهمين، وأصبحت مدافعة لا تكل عن الضعفاء والضحايا واليائسين. إنها تقوم بالبناء وتقوية وإلهام كل من حولها. لقد تعلمت جين بأن الشفاء يأتي بالابتعاد عن الظلمات والتوجه صوب الرجاء والنور. إن التطبيق العملي للرجاء والأمل والمحبة لم يغير حياتها فقط، بل بارك أيضا وللأبد حياة الكثيرين غيرها. قد يكون هناك من بينكم من يشعرون بالظلمات تطبق عليكم، ربما تشعرون بثقل الشك والألم والخوف، ولكنني أكرر عليكم حقيقة مهمة: نور الله حقيقي، إنه متوفر لنا جميعا، إنه يمنح الحياة لكل الأشياء، إن فيه القوة ليرقق وخزة وألم أعمق الجراح، يمكنه أن يكون المرهم الشافي للمرض الذي يعتري أرواحنا، إنه يطرد اليأس ويزرع بذور رجاء أفضل، يمكن أن ينير أعمق أودية الحزن، يمكن أن ينير الطريق أمامنا ويقودنا خلال أظلم الليالي إلى الفجر المنير. إنها روح يسوع المسيح التي تمنح النور إلى كل إنسان يأتي إلى العالم. ومع ذلك فإن النور الروحي نادرا ما يأتي للذين يجلسون في الظلمات منتظرين أن ينير أحد الغرفة. إن ذلك يتطلب عملا إيمانيا لنفتح أعيننا لنور المسيح. النور الروحي لا يمكن تمييزه بالعيون الشهوانية والحسية. علمنا يسوع المسيح نفسه: أنا هو النور الذي ينير الظلمات، والظلمات لا تطغى عليه. لأن الإنسان الطبيعي لا يحصل على أمور روح الله لأنها حماقة له، ولا يمكنه أن يعرفها لأنها لا تميز إلا روحيا. إذن كيف نفتح عيوننا على رجاء نور الله؟ أولا ابدأوا حيث أنتم. أليس من الرائع أن تعرفوا بأنه لا يجب عليكم أن تكونوا كاملين لتختبروا البركات وهبات من أبينا السماوي؟ لا يجب عليكم أن تنتظروا لعبور خط النهاية للحصول على بركات الله. في الواقع إن السماوات تبدأ بالانشقاق، وبركات السماوات تبدأ بقطر نداها علينا باتخاذنا الخطوات الأولى نحو النور. إن المكان الأفضل للبدء هو المكان الذي تقفون فيه الآن. لا يهم مهما كنتم إنكم تعتقدون أنكم غير مؤهلين أو أنكم متخلفين عن الآخرين، إن اللحظة التي تبدأون فيها بالسعي لأبيكم السماوي، تلك اللحظة نور رجائه سيبدأ بإيقاظ وإحياء مشاعركم النبيلة في نفوسكم. ربما لا تختفي الظلمة دفعة واحدة، ولكنه كما أن الليل دائما يفسح المجال للفجر، فإن النور سيأتي. ثانيا، استديروا وتوجهوا بقلوبكم نحو الله. ارفعوا نفوسكم في الصلاة وأوضحوا لأبيكم السماوي بما تشعرون به، واعترفوا بنواقصكم، واسكبوا قلوبكم في الصلاة للتعبير عن الامتنان. عبروا له عن التجارب والصعاب التي تواجهونها، توسلوا له باسم المسيح ليقويكم ويساعدكم. اطلبوا منه أن يفتح آذانكم كي تسمعوا صوته. اطلبوا أن يفتح أعينكم كي تروا نوره. ثالثا، امشوا في النور. إن أباكم السماوي يعلم بأنكم ستقومون بارتكاب الخطايا، إنه يعلم بأنكم ستتعثرون ربما مرات عديدة، إن هذا يحزنه، لكنه يحبكم، إنه لا يرغب في أن يكسر أرواحكم، وعلى النقيض، إنه يرغب في أن تنهضوا وتصبحوا الأشخاص الذين صمّمكم لتكونوا، ولهذا الغرض فقد أرسل ابنه لينير الطريق وليبين لنا كيف نعبر بأمان ونتخطى العثرات التي توضع في طريقنا. لقد منحنا الإنجيل الذي يعلمنا طريق التلميذ، إنه يعلمنا الأمور التي يجب أن نعرفها ونفعلها ونكونها لنمشي في نوره، متبعين خطى ابنه الحبيب مخلصنا. نعم سنرتكب الخطأ، نعم سنتعثر، ولكن عندما نسعى لنزيد من محبتنا لله ونسعى لنحب جيراننا، فإن نور الإنجيل سوف يحيط بنا ويطوقنا ويرفعنا، والظلمة ستتضاءل وتختفي لأنها لا يمكن أن توجد في محضر النور. عندما نتقرب أكثر من الله فإنه سيتقرب أكثر منا، ويوما بعد يوم فإن رجاء نور الله سينمو في داخلنا أكثر وأكثر حتى اكتمال اليوم. لكل من يشعرون بأنهم يمشون في الظلمات، أدعوكم لتعتمدوا على هذا الوعد الذي تكلم به مخلص الجنس البشري: إنني أنا نور العالم، من يتبعني لن يمشي في الظلمات بل تكون له نور الحياة. قبل عدة سنوات زوجتي هاريت وأنا كانت لنا تجربة تثير الذكريات، ورأينا وعودا تتحقق. كنا في غرب أفريقيا، جزء جميل من العالم حيث تنمو الكنيسة وقديسو الأيام الأخيرة رائعون، ومع ذلك فإن غرب أفريقيا له يواجه العديد من التحديات، وعلى وجه الخصوص شعرت بالحزن للفقر الذي رأيته في المدن. يوجد بطالة عالية وتصارع العائلات من أجل البقاء والحصول على حاجاتهم اليومية والأمن. لقد كسر قلبي لأعلم بأن الكثير من أعضاء الكنيسة الغالين يعيشون في مثل هذه المآسي، ولكنني أيضا تعلمت بأن هؤلاء الأعضاء الجيدون يساعدون بعضهم البعض ليحملوا أثقال بعضهم. وصلنا في النهاية إلى أحد بيوت اجتماعاتنا بالقرب من مدينة كبيرة، ولكن عوضا عن أن نجد شعبا تثقله الأحزان والظلمات، وجدنا شعبا مبتهجا يشع بالنور. السعادة التي شعروا بها نحو الإنجيل كانت معدية ورفعت أرواحنا. إن المحبة التي عبروا عنها في البداية كانت تثير فينا التواضع، وكانت بسماتهم حقيقية ومعدية. أتذكر أنني تساءلت إذا كان من الممكن أن يكون هناك شعب أكثر سعادة على وجه الأرض، رغم أن هؤلاء القديسين الأعزاء كانوا محاطين بالصعوبات والتحديات، فقد كانوا مفعمين بالنور. بدأ الاجتماع وبدأت أن أتكلم، ولكن انطفأت الكهرباء عن المبنى وتركنا في الظلمات. لوهلة لم يكن بإمكاني أن أرى أي شخص في الجمع، ولكن كان يمكنني أن أشعر بي وأرى الابتسامات الوماضة للقديسين. كم أحببت هذا الشعب الرائع وكوني بينهم. الظلمة في مبنى الاجتماع استمر، ولذلك جلست بجانب زوجتي وانتظرت رجوع الكهرباء. وبانتظارنا حدث شيء رائع. بدأت بعض الأصوات بغناء إحدى ترانيم الاستعادة، ثم انضم إليهم آخرون وآخرون، وسرعان ما ملأت هذه الجوقة الحلوة وبأصواتها الغرفة. أعضاء الكنيسة هؤلاء لم يحتاجوا إلى كتب الترانيم، لقد عرفوا كل كلمة من كل ترنيمة غنوها، وبدأوا يغنون أغنية تلو الأخرى بطاقة وروح لمست روحي ونفسي. في النهاية عاد النور وطغى على الغرفة. نظرت أنا وهاريت إلى بعضنا البعض، وكانت وجناتنا مبللة بالدموع. في وسط الظلمة العظيمة، هؤلاء القديسين الرائعين الجميلين ملأوا مبنى الكنيسة ونفوسنا بالنور. كانت تلك لحظة مؤثرة بعمق فينا، لحظة أنا وهريت لن ننساها أبدا. نعم، من بين وقت لآخر فإن حياتنا قد تتأثر أو ربما تطغى عليها الظلمة. في بعض الأحيان الليل الذي يحيط بنا سيبدو طاغيا مأساويا ومخيفا. إن قلبي يتألم للكثير من الأحزان التي يواجهها الكثير منكم، وللوحدة القاتلة والمخاوف والشكوك التي قد تشعرون بها. ورغم ذلك فإنني أدلي بشهادتي لكم بأن رجاءنا الحي هو في يسوع المسيح. إنه هو المدخل الوحيد والحقيقي إلى التنوير النقي والطاهر. إنني أشهد بأنه بالمسيح نتغلب على الظلمة، وأن الظلمة لن تنتصر على المسيح. أشهد بأن الظلمات لا يمكن أن تقاوم نور ابن الله. إنني أدعوكم جميعا لتفتحوا قلوبكم له وأن تسعوا إليه بالدرس والصلاة. تعالوا إلى كنيسته، كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. تعلموا منه ومن إنجيله. شاركوا بنشاط، ساعدوا بعضكم بعضا، وببهجة اخدموا الله، اخدموا إلهنا. إخوتي وأخواتي، حتى بعد أظلم الليالي فإن مخلص العالم سيقودكم إلى فجر تدريجي وحلو، وسيقوم في داخلكم. وعندما تمشون برجاء في نور الله فإنكم ستكتشفون تعاطفه والمحبة وحسن أبينا السماوي الذي لا يوجد فيه ظلمة على الإطلاق. وبهذا أشهد باسم يسوع المسيح المقدس، آمين.
The mortal life of Jesus Christ was.
حياة يسوع المسيح الأرضية كانت مليئة بالمعجزات. أم عذراء ونجمة جديدة. ملائكة تظهر للرعاة. إعادة البصيرة للأعمى ومساعدة المشلول على المشي وظهور ملائكة في جسيماني في القبر. وأعظم تلك المعجزات هي معجزة القيامة. لقد تخيلت مشهد الرسل 11 يقفون على قمة الجبل بالقرب من الجليل. عندما نصحهم الرب المقام اذهبوا إلى أقاصي العالم وعلموا الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس. اذهبوا إلى كافة الأقطار العالم وأكرزوا بالإنجيل لكل مخلوق على وجه الأرض. كافة الأمم، كل العالم وكل مخلوق، أهذا ممكن؟ بالرغم من أن يسوع قد أكد لهم ذلك، لابد وأنهم قد تساءلوا فيما إذا كانت المعجزات سترافقهم بما ينشرون الإنجيل. لكن وبعد فترة قصيرة، بطرس رفع صوته بكل إيمان قائلاً: أنصتوا إلي يا من تقطنون في أورشليم، يسوع الناصري الذي أخذتموه وصلبتموه وذبحتموه، يسوع هذا قد أقامه الله، ونحن جميعاً شهود على ذلك. لقد تم تسلم الكثير من الأدلة الروحية في ذلك اليوم، وتم تعميد 3,000 نفس، وكما وعد يسوع، فقد رافق إيمان المؤمنين الكثير من المعجزات والعلامات. وعندما استعيدت كنيسة يسوع المسيح على الأرض قبل 183 عاماً، كرر الرب على المجموعة الصغيرة من تلامذته ما قاله منذ سنوات مضت، وسيسمع كافة البشر صوت الإنذار. الحق أقول لكم، فإن الصوت يجب أن يخرج من هذا المكان إلى العالم أجمع وإلى أقاصي الأرض. كافة الناس، كافة أرجاء العالم وإلى أقاصي الأرض، أهذا ممكن؟ لقد أكد المخلص لقديسيه في الأيام الأخيرة حقيقة ما جاء به، لكن هل يمكنه التنبؤ بمصير هذا العمل الأبدي العجيب؟ لابد وأنهم قد تساءلوا إذا كانت المعجزات ستلازمهم بحق بينما ينشرون الإنجيل. ومرة أخرى، وكما في الأيام القديمة، ساعدتهم العناية الإلهية وتعمد الآلاف من الناس. بينما كان الشيخ ويلفورد وودروف يبشر بالإنجيل في إنجلترا، اكتشف بأن البلدة بأكملها كانت في انتظار قدومه. لقد حلت عليهم روح الرب وعمد 45 واعظ والمئات من الأعضاء في شهر الأول في مزرعة بينبو. إن الأمر مماثل في يومنا هذا. عندما كنت أنا والشيخ ديفيد بيدنار مبشرين منذ 40 عاما مضت، ويمكنني أن أؤكد لكم بأن لم نكن أكبر سن المبشرين الذي أنهوا بعثتهم للتو والجالسين في المقاعد الحمراء. كان هناك فقط 16,000 مبشرا. كما صرح رئيس مونسون البارحة، لدينا الآن 65,000، أي أكثر من أي وقت مضى. كان هناك وقتها 562 وتدا، اليوم يوجد أكثر من 3,000 وتد. في ذلك الوقت كانت أجنحتنا وفروعنا مبنية في 59 مدينة. أما الآن فيوجد لدينا جموع في 189 أمة ومقاطعة في العالم. نحن أعضاء الكنيسة قليلي العدد تماما كما تنبأ نافي، لكن في الوقت ذاته فإننا نشهد نبوءة دانيال تتحقق عن الحجر الذي لم تقطعه يدين وكيف تدحرج وملأ الأرض. زمننا هذا زمن مليء بالمعجزات. منذ 6 أشهر مضت، وعندما أعلن الرئيس مونسون بأنه قد تم تغيير الفئة العمرية للشباب والشابات الراغبين في التبشير، عم تأثير الروح على كافة أعضاء الكنيسة. الشباب والشابات مضوا قدما بإيمان. في يوم الخميس الذي أعقب المؤتمر العام، وعندما تم تعييني لمباشرة الطلبات الخاصة بالتبشير وتقديمها للرئاسة الأولى، ذهلت من الكم الهائل للطلبات التي قدمها الشباب ممن كانت أعمارهم 18 عاما، والشابات التي كانت أعمارهم 19 عاما، الذين قاموا في غضون 5 أيام فقط تغيير مخطط حياتهم وزيارة أطباء ومقابلة أساقفهم ورؤساء أوتادهم، وقاموا تقديم أوراقهم التبشيرية. نحن ممتنون للأخوات المبشرات على إيمانهم القوي، وممتنون جدا لإزدياد أعداد المبشرين في كافة أنحاء العالم، وعلى إزدياد أعداد المبشرين متزوجين ومتأهلين للخدمة. لقد تم الإعلان عن 58 بعثة تبشيرية جديدة، ولقد تم الإعلان عن المركز التبشيري الجديد الذي افتتح في المكسيك. قال رئيس توماس إس مونسون: نحن نأخذ وصية المخلص بكثير من الجدية، اذهبوا وعلموا كافة الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. هذا العمل سيستمر في المضي قدما مباركا ومغيرا لحياة الآخرين. لا توجد قوة على وجه الأرض يمكنها أن توقف عمل الله أو تبطئه. نحن نشهد معجزات الرب بينما ينتشر إنجيله في كافة أرجاء العالم. يا إخوتي وأخواتي، تماما مثلما ألهم الرب المزيد من المبشرين ليخدموا، فإنه يوقظ عقولا وقلوب الكثيرين من الناس المخلصين والصادقين لأن يتقبلوا المبشرون وأن ينصتوا لهم. أنتم تعرفونهم، قد يكون بعض أولئك الرجال ونساءهم رجال أو نساء تعرفونهم أو ستتعرفون عليهم، إنهم يسكنون أحياءكم، تلتقون بهم بينما تسيرون على الطريق. أنتم أيضا جزء من هذه المعجزة الآخذة في التطور. إذا لم تكونوا مبشرين متفرغين للتبشير ولا تمتلكوا الشارة التي يعلق المبشرون على معاطفهم، فهذا هو الوقت لكي تحصلوا على تلك الشارة وتعلقوها بالقرب من قلوبهم، كما قال بولس: ليس بالحبر ولكن بروح الله الحي. وإلى المبشرين الذين أنهوا بعشرتهم التبشيرية أقول: فتشوا عن شاراتكم القديمة، لا تعلقوها على معاطفكم، بل ضعوها في مكان يمكنكم رؤيته فيها. الرب يحتاجكم الآن أكثر من أي وقت مضى لكي تصبحوا أدوات في يديه. كلنا لدينا مهمة تحقيق جزء من هذه المعجزة. إلى كل أعضاء الكنيسة البارين، فكروا بطرق يمكنكم من خلال مشاركة الإنجيل. البعض منا يقاسون ويتساءلون كيف يمكننا أن يتطوروا ويتوبوا لأن يتخلصوا من مشاعر الذنب التي تعتريهم. رغبتنا في مشاركة الإنجيل تدفعنا الآن لأن نجثو على ركبتينا، لأن نحتاج إلى مساعدة الرب. طلب منا الرئيس مونسون أن نصلي لأجل أن يقوينا ولأجل أن نتغلب على العوائق التي قد تمنعنا من مشاركة الإنجيل بحرية مع الآخرين. عندما نصلي إلى الأب السماوي بحرارة وصدق، فإن الرب سيستمر في فتح أبوابه أمامنا وتسهيل الأمور علينا. ونحن أيضا نصلي لكي نتمكن أيضا من نشر الإنجيل. نصحنا الرسول بطرس: كونوا مستعدين لأن تردوا على كل شخص يسألكم عن سبب الأمل الذي فيكم. في يومنا هذا قلة من الناس يذهبون إلى الكنيسة، في حين أن العديدين يرغبون في التقرب من الله ووضع أهداف سامية لحياتهم، ولديهم الكثير من الأسئلة التي لم يسلم إجابات عليها. لقد تمسكوا بأفكار المعتقدات لطالما اعتقدوا بأنها حقيقية، ولكن وكما قال الرب لعموس أنهم يركضون من مكان إلى آخر بحثا عن كلمة الرب. يمكنكم أن تردوا على أسئلتهم، يمكنكم من خلال محادثاتكم اليومية أن تزيدوا من إيمانهم بالمسيح. المسيح قال المخلص: أعدكم أنا هو النور الذي يجب أن تتطلعوا إليه. أنا أعدكم، عندما تصلون طلبا للعثور على من تتحدثون إليهم، فسرعان ما ستتوارد إلى أذهانكم أسماء ووجوه أشخاص تعرفونهم، وستسنح فرص أمامكم ونتيجة لجهودكم البار والصادقة. فإن الرب سيبارككم بمعجزة خاصة بكم. قال المخلص: علمنا المسيح كيف أن نشارك الإنجيل. أنا أحب قصة أندراوس الذي سأل: يا معلم أين تسكت؟ لقد كان بإمكان يسوع أن يزوده بعنوان مكان الذي عاش فيه، لكنه بدلا من ذلك قال لأندرو: تعال وانظر من أنا، تعال واشعر بالروح. نحن لا نعرف الكثير عن مجريات ذلك اليوم، لكن نعم بأن أندراوس قال عندما عثر عن أخيه سمعة: تعالوا اشعروا بروح الله. لا نعرف الكثير عن ذلك اليوم، لكن نعلم بأن أندراوس قال عندما عثر عن أخيه سمعان: لقد عثرنا على المسيح. أقول لهؤلاء المهتمين بأحاديثنا إنه بإمكاننا أن نتبع القدوة المخلص وندعوهم لأن يقبلوا أو ينظروا. البعض سيتقبلون دعوتكم أو دعوتنا، بينما سيرفض الآخرون. جميعنا يعرف بأن أحدهم قد تسلم دعوات مسبقة قبل دعوتنا لهم لأن يقبلوا وينظروا. دعونا نفكر أيضا بمن كانوا معنا مرة والآن نادرا ما نراهم. ادعوهم الآن ليرجعوا وينظروا مرة أخرى. نحن نحترم قرار واختيار كل شخص ووقت كل شخص. قال الرب ليختار كل امرئ لنفسه. لا يجب أن تتأثر صداقتنا وعلاقتنا باختيارات من نصادقهم، سواء قبل الآخرون دعوتكم ليقبلوا وينظروا أم لا، فإنكم ستشعرون بقبول الرب. مع هذا القبول سوف تعطيكم زيادة في مشاركة أفكاركم. الإنترنت تزودنا بطرق عديدة يمكن من خلالها أن ندعو الآخرين لأن يقبلوا وأن ينظروا. خليها تكون جزء من حياتنا. LDS.org, Mormon.org, Twitter كلهم يعطون هذه الفرص أن نشارك الإنجيل. شباب في بوسطن
This experience also helped the youth have greater faith in talking about the gospel in person. One of them said, "This is a missionary work."
أعلن أحد الشباب: هذا هو العمل التبشيري بحق، هذا عمل تبشيري ممتع. جميعنا جزء من هذا العمل. بمساعدة أعضاء الجناح والمبشرون نخطط ونصلي معا ونساعد بعضنا البعض. صلوا دائما أرجوكم، خلوهم في أفكاركم، ثقوا بأنهم سيعتنون بعائلاتكم وأصدقائكم. الرب يثق بهم، ولذلك دعاهم لأن يدرسوا ويباركوا من يبحثون عن المسيح. شارك الرئيس باولو كريلي مترأس بعثة موزمبيق التبشيرية هذه التجربة. إنه أمر شائع في موزمبيق أن يعيش الفتى والفتاة مع بعضهم من دون أن تربطهم عهود الزواج. العادات والتقاليد الإفريقية تفرض على العريس تقديم مهر ثمين ليس بمقدور معظم الرجال تقديمه. فكر الأعضاء والمبشرون وصلوا لأجل أن يعرفوا ما يجب عليهم فعله. الإجابة التي تسلموها حثتهم على أن يؤكدوا لهم أهمية قانون العفة والطهارة والزواج القانوني وتأسيس عائلات أبدية، وبأن يحدثوهم أيضا عن السعادة التي تتمحض عن اتباع تعليم يسوع المسيح. هذه صورة لزوجين ينتمون إلى مناطق مختلفة في موزمبيق. تزوجوا يوم الجمعة وتعمدوا هم وأبنائهم يوم السبت. دعايا أصدقائهم وأفراد عائلاتهم المشاركة في هذه الأحداث، أي أن يقبلوا وينظروا، وأقبل بعد المئات ونظروا. قالت إحدى الأخوات: احتجنا لأن نختار فيما إذا كان علينا اتباع تقاليد آبائنا أو أن نتبع تعليم يسوع المسيح. لقد اخترنا أن نتبع المسيح. قد لا تسكنوا في موزمبيق، لكن وبطريقتكم الخاصة وفي بلادكم وسط ثقافاتكم يمكنكم أن تشاركوا إنجيل يسوع المسيح. صلوا إلى أبيكم السماوي، هذا هو عمله المقدس. بالإيمان القوي ستحصلون على الإرشاد والتوجيه. هو سيفتح الأبواب أمامكم ويزيل العقبات التي تعترض طريقهم. أعدكم بأن يسوع المسيح ربنا ومخلصنا منح القوة في السماء على الأرض لكي يساعدنا عن أن نبني ملكوته.
That the voice of the Lord shall be unto the ends
of the earth. سوف يكون في كل أنحاء الأرض لكي يساعدنا على أن نبني ملكوته. هذه هي معجزة. هذه هي معجزة باسم يسوع المسيح. آمين.
A young father recently learned.
والد شاب علم مؤخرا عن وفاة أستاذته الغير عادية من الصف الثاني الابتدائي. في ذكرى لها كتب يقول: من بين كل المشاعر والخبرات أتذكر والشعور الأكثر قوة في ذهني هو الراحة. إنها قد علمتني الهجاء والنحو والرياضيات، ولكن حتى الأهم أنها علمتني أن أحب أن أكون طفلا. في صفها كان من المقبول أن تتهجأ كلمة خاطئة هنا وهناك، كانت تقول سنعمل على ذلك، كان مقبولا أن نمزق أو نوسخ، سننظفه وسنصلحه، كان هذا جوابها. كان من المقبول أن نحاول أو نتمطى أو نحلم أو نستمتع بالمتع التي تأتي من أشياء بسيطة يجدها الأطفال مثيرة. أحد أعظم التأثيرات التي يمكن أن يملكها شخص في هذا العالم هو أن يؤثر في طفل. معتقدات الأطفال وشعورهم بالأهمية تتشكل مبكرا في حياتهم. كل واحد في مدى صوتي لديه القوة لزيادة ثقة الطفل بنفسه وزيادة إيمانه بالأب السماوي والمسيح من خلال الكلمات التي يتكلمونها. في هلمن الفصل الخامس نقرأ: والآن يا أبنائي تذكروا، تذكروا أنه على صخرة مخلصنا الذي هو المسيح ابن الله يجب أن تبنوا أساسكم. هذه هي الكلمات التي درسها هلمن لأبنائه، ونقرأ: وتذكروا كلماته وذهبوا لتعليم كلمة الله بين جميع الناس. ورغم أن أبناء هلمن تعرضوا للاضطهاد ووضعوا في السجن، تلك الكلمات التي سمعوها لم تخذلهم أبدا. كانوا محميين ومطوقين بعمود النار. ثم هناك جاء صوت قائلا لخاطفيهم: توبوا ولا تحاولوا تدمير خدمي. لم يكن صوت الرعد ولا الضوضاء الصاخبة، ولكن كان الصوت لا يزال من خفة الكمال كما لو كان همسا، واخترقهم إلى روحهم. يمكننا أن نتعلم من هذا الصوت من السماء. لم يكن بصوت عال أو توبيخ أو مهين، بل كان صوت من الثبات والكمال يعطي التوجيه أثناء ما يعطي الأمل. كيف نتكلم لأطفالنا؟ والكلمات التي نستخدمها يمكن أن تشجعهم وترفعهم وتقوي دينهم للبقاء على طريق العودة إلى الأب السماوي. يأتون إلى هذه الأرض على استعداد للاستماع. حدث مثال لطفل في الاستماع في مخزن النسيج. كان مزدحما بالمتسوقين عندما أصبح واضحا للجميع أن أحد الأمهات كانت مذعورة لأنها فقدت ابنها الصغير. في البداية كانت تصيح اسمه كونر، وتقول بينما كانت تسير بخفة حول المخزن: مع مرور الوقت أصبح صوتها أعلى وأكثر حماسة. بعد ذلك أخبروا ضباط الأمن. أصبح الجميع يبحث عن الطفل. مرت عدة دقائق دون جدوى في العثور عليه. أم كونر أصبحت أكثر حماسة بمرور الدقائق، وأصبحت تصرخ باسمه مرارا وتكرارا. أحد الأشخاص وبعد صلاة صامتة كانت تعتقد أن كونر ربما كان داخل المحل وربما يكون خائفا وهو يستمع إلى والدته تصرخ باسمه. وذكرت هذه الفكرة لامرأة أخرى تشارك في البحث، وبسرعة وضعتا خطة. معا بدأتا السير بين مناضد القماش، وبهدوء كررتا عبارة كونر، إذا كنت تستطيع أن تسمع صوتي قل أنا هنا. وبينما سارتا ببطء نحو الجزء الخلفي من المتجر مكررات هذه العبارة، سمعتا صوتا خجولا خافت يقول أنا هنا. كان كونر يختبئ بين الأقمشة تحت الطاولة، وكان صوتا رقيقا هو الذي شجعه على الاستجابة. للتحدث إلى قلب الطفل يجب أن نعرف معرفة احتياجات الطفل. إذا كان لنا أن نصلي لمعرفة هذه الاحتياجات، قد نقول كلمات لديها القدرة على الوصول إلى قلوبهم. يمكن أن تكبرها جهودنا عندما نطلب التوجيه من الروح القدس. قال الرب: تكلموا الأفكار التي سأضعها في قلبكم، إذ إنها ستعطى لكم في الساعة والدقيقة ما سوف تقولون. للأسف فإن الملهيات في هذا العالم منعت العديد من الأطفال من سماع كلمات مشجعة يمكن أن تشكل وجهة نظرهم لأنفسهم. الدكتور نيل هالفون، الطبيب الذي يدير مركز UCLA لأطفال أصح وعوائل ومجتمعات، يشير إلى إهمال الوالدين الحميد. دراسة واحدة راقب الطفل بعمر 18 شهرا ووالديه. بدأ ابنهم سعيد ونشط ومندمج، يتمتع بوقته وبأكل البيتزا مع والديه. وبعد العشاء نهضت الأم للقيام ببعض الأعمال مسندة الرعاية للأب. الأب بدأ يقرأ رسائل الهاتف بينما جاهد الطفل للحصول على انتباهه عن طريق رمي قطع البيتزا. ثم عاد الأب واندمج مع الطفل ولعب معه. ثم بعد ذلك بقليل بدأ الأب بتفرج على فيديو على هاتفه مع الطفل لحين عودة الأم. في كلتا الحالتين لاحظ الدكتور هالفورد تعتيم للنور الداخلي للطفل وتقليل من الرابطة بين الأب والابن. الإجابة على صلاتنا لكيفية تلبية احتياجات أطفالنا قد تكون في كثير من الأحيان قطع الناحية التكنولوجية. لحظات ثمينة من الفرص للتفاعل والتحدث مع أطفالنا تذوب عندما ننشغل بالملهيات. لماذا لا نختار وقتا كل يوم لقطع الاتصال مع التكنولوجيا والاتصال بعضنا البعض؟ ببساطة أطفئ كل شيء. عند القيام بذلك منزلك يبدو هادئا في البداية، قد تشعر حتى في حيرة حول ماذا تفعل أو تقول. ثم كلما تولي الاهتمام التام لأطفالك وتبدأ بمحادثتهم، سيمكنك التمتع بالاستماع إلى بعضكم البعض. يمكننا التأثير في أطفالنا عبر الكلمات التي نكتبها لهم. نافي كتب: نحن نعمل بجد لنكتب ونقنع أطفالنا ليؤمنوا بالمسيح وليستشيروا الله. يشارك الرئيس مونسون تجربة جاي هيس، وهو طيار أصيبت طائرته فوق شمال فيتنام عام 1960. لمدة سنتين لم تعرف عائلته إن كان حيا أم ميتا. خاطفيه في هانوي في نهاية المطاف سمحوا له بالكتابة، ولكنهم حددوا رسالته إلى أقل من 25 كلمة. رئيس مونسون يسأل: ماذا كنت أنت أو أنا لنقول لعائلاتنا إذا كنا في نفس الوضع ولم نكن قد رأيناهم لأكثر من سنتين ولا نعرف إن كنا سنراهم ثانية؟ رغبة منه في أن يقول لهم شيء يعرف أنه منه، وأيضا ليعطيهم بعض الراحة والمشورة. كتب الأخ هيس هذه الأشياء المهمة: هذه الأشياء مهمة، الزواج في المعبد، مهمة التبشير، الجامعة. تابعوا، وضعوا أهدافا، اصنعوا التاريخ، التقطوا صورا مرتين في السنة. ماذا كنت ستكتب لأطفالك إن كان عندك أقل من 25 كلمة؟ الوالد الشاب الذي تحدثت عنه في وقت سابق، الذي كتب عن ذكرياته عن معلمة الصف الثاني الابتدائي، يربي الآن ابنة جميلة. يشعر بالثقة السماوية التي وضعت فيه. كلما تكبر طفلته، ماذا سيكون مستقبلها؟ وماذا سيقول لها ويغرق في أعماق قلبها؟ ما هي الكلمات التي تشجعها وترفعها وتساعدها على البقاء على المسار؟ وهل سيحدث فرقا إذا أخذ وقتا ليهمس أنت طفلة الله؟ وهل ستتذكر يوما ما أن والدها قال في كثير من الأحيان عبارة أنا أحب كل شيء عنك؟ أليس هذا ما قاله أبونا السماوي لابنه ولنا جميعا عندما قال هذا هو ابني المحبوب، وأضاف الذي أنا سعيد جدا به؟ لتكن الكلمات التي نقول ونكتب لأطفالنا تعكس حب أبونا السماوي لابنه المسيح ولنا، وبعد ذلك لنقف ونستمع، إذ إن الطفل لديه القدرة على أن يتكلم بكلام رائع بالمقابل. أقول هذا باسم يسوع المسيح، آمين.
The choir and congregation will now stand.
الجاوب الجموع سيقفون الآن ويغنون إهدنا يا يهوه العظيم. عقب الغناء سيسرنا الاستماع إلى الشيخ ويتني كليتون من الرئاسة السبعين. سيتبعه الشيخ تام بيري من الرابطة الرسل الاثنى عشر. بعدها ستغني الجوقة حيث توجد المحبة.
This is the 183rd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
هذا هو المؤتمر الثالث والثمانون بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة.
One evening several years ago.
منذ عدة سنوات وفي أحد الأمسيات دعيت أنا وزوجتي لتناول العشاء في منزل أحد أبنائنا وقضاء بعض الوقت مع زوجته وأبنائه. لقد كانت مناسبة مألوفة لعائلة صغيرة لا تتألف من عدد كبير من الأولاد. لقد كانت الأجواء مفعمة بالمرح والصخب. بعد انتهائنا من تناول العشاء، حفيدتي أنا والتي كانت في الرابعة من عمرها وأنا لم نغادر مائدة الطعام، مدركة مدى اهتمامي بها، وقفت باستقامة على المقعد ونظرت إلي. كانت متأكدة من أنني أنظر إليها، وبعدها أمرتني قائلة: راقبني وتعلم. ثم رقصت وغنت لي. أمر آنا بأن أراقبها وأتعلم كان نصيحة حكيمة خرجت من فم طفلة. يمكننا تعلم الكثير بالمراقبة ومن ثم التفكير فيما رأيناه وشعرنا به. وبينما تعتريني هذه الروح، دعوني أشارك معكم بعض الأشياء التي تعلمتها عن طريق مراقبتي وتعلمي من الكثير من الزيجات الناجحة والرائعة التي مرت علي. هذه التعاليم تبني زيجات قوية ناجحة ومكتملة ومتناغمة مع التعاليم السماوية. أدعوكم لأن تنضموا إلي وتراقبوا وتتعلموا. أولاً، لاحظت بأن الزوجين في الزواج السعيد والناجح يقدسون علاقاتهم ويعتبرونها جوهرة وكنزاً ثمينين. كلاهما يترك أباءهم وأمهاتهم ويبدأون حياة جديدة ستزدهر إلى الأبد. إنهم يفهمون بأنهم يسيرون على درب إلهية مرسومة لهم مسبقا. هم يعلمون بأنه لا توجد علاقة مثل هذه يمكنها أن تمنحهم البهجة وتشذب حياتهم. راقبوا وتعلموا. أفضل الأزواج هم من يقدسون علاقتهم الزوجية. الشيء الثاني هو الإيمان. الزيجات الناجحة مبنية على أساس الإيمان بالرب يسوع المسيح والتمسك بتعاليمه. لاحظت بأن الأزواج الذين ساهموا في إنجاح زيجاتهم جسدوا الإيمان. حضروا اجتماعات القربان وغيرها من الاجتماعات الأسبوعية على الدوام. أقاموا الأمسيات العائلية المنزلية. صلوا ودرسوا الأسفار المقدسة كعائلة على نحو أو على نحو فردي، ودفعوا عشورهم بأمانة. هدفهم المشترك هو الطاعة والبر. لا ينظروا إلى التعاليم على إنها مائدة طعام مفتوحة يمكنهم اختيار ما شاءوا من أنواع الطعام. الإيمان هو أساس كل فضيلة ومن شأنه تقوية الزواج. تقوية الإيمان تقوي الزواج. ينمو الإيمان عندما نبقي على الوصايا، وكذلك الأمر بالنسبة للتوافق والتناغم في الزواج. حفظ الوصايا هو أساسي لتأسيس زيجات ناجحة. راقبوا وتعلموا. الإيمان بالرب يسوع المسيح هو أساس سعادة الزيجات الأبدية. ثالثا، التوبة. لقد تعلمت بأن الزواج السعيد يعتمد على هبة التوبة. إنها جزء مهم في العلاقة الزوجية الناجحة. الأزواج الذين يقيمون ويختبرون سلوكياتهم ويتخذون الخطوات اللازمة للتوبة والتطور يلحظون تحسنا في علاقاتهم، وتكون التوبة بمثابة بلسم يطبب جراحهم. التوبة تساهم في نشر الوفاق والسلام في المنزل. التواضع هو جوهر التوبة. التواضع يعني نكران الذات وليس الأنانية. هو لا يعني التعالي والافتخار، فعلى العكس، التواضع هو التفهم والقدرة على الاستماع والتحدث إلى الآخرين بلطف وحنان. التواضع هو إدراك أنه ليس بوسعنا تغيير الآخرين، لكن وبإيمان وبجهد وبمساعدة من الله يمكننا أن نشهد التغير الملحوظ في قلوبنا. عندما تتغير قلوبنا فإننا نعامل الآخرين خاصة زوجاتنا بوداعة. التواضع يعني أن كل من الأزواج والزوجات يسعون للمباركة ومساعدة وإعلاء الآخرين والتشاور فيما بينهم قبل اتخاذ كل قرار. راقبوا وتعلموا. التوبة والتواضع يبنيان زيجات سعيدة. رابعا الاحترام. لقد لاحظت بأن الزيجات الناجحة أساسها الاحترام المتبادل بين الزوجين والمساواة. إساءة معاملة الأزواج لزوجاتهم وتطبيق الممارسات البالية التي تحتم على الزوج احتكار زوجته ومعاملتها على أن لا قيمة لها لا تتناسب مع القانون الإلهي، ويجب أن يتم تبديلها بالتعاليم والنماذج الصحيحة. الأزواج والزوجات الناجحين يتخذون القرارات بالتصويت الجماعي، ويحترم كل منهما صوت ورأي الطرف الآخر. تركيزهم الوحيد والمطلق يكون على المنزل وعلى مساعدة بعضهم البعض في أداء واجباتهم. زواجهم مبني على التعاون والوحدة وليس على التفاوض والجدال. فترة تناول طعام العشاء وبعدها وتكريس بعض الوقت للعائلة تصبح محط ومحور اهتمامهم، عندما يضعون جانبا كافة الأمور التي قد تشتت انتباههم كالإلكترونيات وغيرها من وسائل التسلية الأخرى لكي يشاركوا في تأدية المهام المنزلية. يقرؤون القصص لأبنائهم ويساعدوا صغارهم على أن يخلدوا إلى النوم، وبعدها يخلدون إلى الفراش سوية. وكلما سمحت لهم الظروف يقف الأزواج والزوجات جنبا إلى جنب ويؤدون الكثير من الأعمال الهامة، وهي تماما مثل الأعمال التي نقوم بها في منازلنا. حيثما يتواجد الاحترام يتواجد الصدق، وهو المفتاح الأساسي للزيجات السعيدة. لا يجب أن تكون هناك أسرار في الزيجات المبنية على أساس الاحترام والثقة المتبادلة. الأزواج والزوجات يتشاركون في اتخاذ القرارات المالية، وكل منهما على اطلاع بالمعلومات الأساسية. الإخلاص هو نوع من الاحترام. يعلم الأنبياء بأن الأزواج الناجحين يتحلون بالإخلاص المطلق لبعضهم البعض. يحرصون على الإبقاء على فضيلتهم وعفتهم عند استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي. لا يقيموا علاقات على الإنترنت أو يتصفحوا معلومات أشخاص آخرين، ويحرصوا على أن يخونوا ثقة شريكهم أو شريكتهم. يحرصوا على أن لا يفعلوا أو يقولوا أي شيء قد يبدو غير لائق، سواء كان جسديا أم إلكترونيا. راقبوا وتعلموا. الزيجات الناجحة تقوم على أساس الاحترام والصدق والإخلاص. خامسا المحبة. إن أسعد الزيجات التي شهدتها أزواج ناجحين يطيعون أهم الوصايا وأكثرها مصدرا للسعادة، ألا وهي أن نحيا معا بمحبة. متحدثنا إلى الأزواج أوصى الرب: أحبوا زوجاتكم من كل قلوبكم والتصقوا بهن. أحد كتيبات الكنيسة تشرح: كلمة التصاق تعني أن تكونوا مخلصين لبعضكم البعض. الأزواج والزوجات يلتصقون ببعضهم وبالله بالخدمة وبإظهار المحبة لبعضهم وبحفظ الوصايا وبالإخلاص لبعضهم ولله. كل من الزوج والزوجة يتركون حياة العزوبية وراء ظهورهم ويؤسسوا زواجهم ويجعلوه واحدة من أولوياتهم. لا يسمحوا لأي أحد أو أي شيء آخر أن يحتل مركز الصدارة إلا الله والعهود التي أقاموها معه ومع بعضهم. هناك من لم يحققوا السعادة الزوجية التي طمحوا إليها، وهناك من هم عزب ولم يتزوجوا، وهناك المطلقون والآباء والأمهات العزب، وهناك من لم تسمح ظروفهم أن يتزوجوا لأسباب عدة. مثل هذه الظروف يمكن أن تشكل عائقا وتتسبب في الكثير من الألم، لكنها ليست كلها أمور أبدية. لمن يمرون بمثل هذه الظروف أحثكم على أن تفعلوا ما بوسعكم لكي تحققوا هدفكم، فلتبارككم السماء. اسعوا للكمال بينما تسعون لتأسيس زواج أبدي، بما في ذلك تحضيركم لأن تصبحوا أزواج وزوجات مستحقين. احفظوا الوصايا وثقوا بالرب وبمحبته الكاملة لكم، وفي يوم ما ستحصلون على وعود الزواج الخاصة بكم. واحدة من الآيات الجميلة والمدونة في كتاب مورمون تبين بوضوح: وتزوجوا وبوركوا طبقا لكثرة الوعود التي قطعها الرب معهم. وعود الله متوافرة لكل من يطبعون نمط الحياة الذي يساهم في تأسيس زواج سعيد ومقدس. هذه البركات تكون نتيجة الحياة المؤمنة والمبنية على أساس إنجيل يسوع المسيح بسلاسة. أنا ممتن لزوجتي الرائعة كاثي والتي هي حب حياتي. الزواج هو هبة من عند الله لنا. نوعية الحياة التي نعيشها هي الهبة التي نقدمها له بالمقابل. أشهد بخطة أبينا السماوي المحب الرائعة والعجيبة التي تعطينا زواجا رائعا باسم يسوع المسيح. آمين.
I received a special gift last Christmas.
وصلتني هدية خاصة في عيد الميلاد الماضي التي جلبتني معها الكثير من الذكريات. أعطتني إياها بنت أختي. كانت من بين الأشياء التي كنت قد تركتها في منزلنا العائلية القديمة عندما انطلقت منه بعد أن تزوجت. الهدية هي هذا الكتاب البني الصغير الذي أحملها في يدي. إنه كتاب الذي تم تقديمه جنود قديسي الأيام الأخيرة الذين دخلوا القوات المسلحة خلال الحرب العالمية الثانية. شخصيا اعتبرت كتاب كهدية من رئيس هيبر جرانت وديفيد أوماكي وجي روبن كلارك. في الرسالة في مقدمة الكتاب كتب هؤلاء أنبياء الله الثلاثة إن حوادث الخدمة المسلحة لا تسمح لنا في الحفظ الاتصال الشخصي المستمر معكم سوى مباشرة أو عن طريق التمثيل الشخصي. فأفضل شيء لنا هو الوضع في أيديكم أقطاء من الوحي الحديث ومن توضيحات مبادئ الإنجيل التي ستجلبكم أينما كنتم. الأمل والإيمان المجدد وكذلك الراحة والعزاء وسلم الروح. اليوم نجد أنفسنا في حرب عالمية أخرى. هذه المرة ليست بأسلحة فإنها بالفكر والكلمات والأفعال. وإنها حرب ضد الخطيئة. وأكثر من أي وقت نحتاج إلى تذكيرات لحفظ الوصايا. العلمانية تصبح عادية وعلى أديد من معتقداتها وممارساتها هي متعارضة مباشرة مع ذلك التي أنشأها الرب نفسه لمصلحة أولاده. في كتاب البني الصغير بعد رسالة من الرئاسة الأولى يوجد ملاحظة تمهيدية للرجال في الخدمة العسكرية بعنوان إطاعة قانون هي الحرية. تقارن الملاحظة بين القانون العسكري الذي هو لمصلحة جميع الذين في الخدمة العسكرية وبين القانون الإلهي. وتقول الملاحظة في الكون أيضا حيث الله يتحكم يوجد قانونا شاملا أبديا ومعه بركات معينة وعقوبات ثابتة. تركز آخر كلمات الملاحظة على إطاعة قانون الله. إذا كنت ترغب في العودة إلى أحبائكم برأس مرفوعة، إذا كنت تريد أن تكون رجلاً والعيش بوفرة، فأحترم قانون الله. في القيام بذلك يمكنك أن تضيف إلى تلك الحريات التي لا تقدر بالثمن وكنت تناضل لمحافظتها الحرية أخرى التي قد يعتمد الآخرين عليها وهي التخلص من الخطيئة. فبالفعل إطاعة القانون هي الحرية. لماذا عبارة إطاعة القانون هي الحرية تبدو حقيقة بالنسبة لي في تلك الفترة، ولماذا تبدو حقيقة بالنسبة لجميعنا الآن؟ ربما لأن لدينا معرفة موحى بها عن تاريخنا قبل الحياة الأرضية. نعترف بأن عندما الله الآب الأبدي قدم لنا خطته في بداية الوقت أراد الشيطان أن يغير الخطة. قال إنه سيفدي البشرية جمعاء، لن تضيع نفس واحدة. وكان الشيطان واثقا من قدرته على أن ينفذ اقتراحه، ولكن كان هناك تكلفة غير مقبولة، تدمير حرية البشر للاختيار والتي هي هبة الله. عن هذا هذه الهبة. قال الرئيس هارولد بيلي: بعد الحياة نفسها حرية الاختيار هي أكبر من حبات الله إلى البشرية. فلذلك لم يكن شيء صغير للشيطان أن يتجاهل حرية البشر للاختيار، وبالفعل أصبح الأمر الأساسي. تمت الحرب في السماء، وكان الانتصار في الحرب في السماء انتصارا لحرية البشر للاختيار. ومع ذلك الشيطان لم يكتمل خطته الاحتياطية، وكانت الخطة التي تم تنفيذها منذ زمن آدم وحواء كانت لإغراء الرجال والنساء في الأساس، للإثبات أننا لا نستحق هبة حرية الاختيار التي وهبه الله. الشيطان له أكثر من سبب لأفعاله، ربما الأقوى منها هي دافع الانتقام، ولكنه يريد أيضا جعل الرجال والنساء أشقياء مثل هو يشقى. لا ينبغي على أي واحد منا أن يستخف أبدا بمدى توافر دافع الشيطان للنجاح. دوره في خطة الله الأبدية يخلق التناقض في كل أمر، ويختبر حريتنا للاختيار. كل خيار الذي أنا وأنت نتخذها هو اختبار حريتنا للاختيار. سوى أن نختار أن نطيع أو نخالف وصايا الله، هو في الواقع الخيار بين الحرية والحياة الأبدية وبين الأسر والموت. تم تعليم هذه العقيدة الأساسية في أصحاح 2: إذن فالناس أحرار حسب الجسد، وهم ينالون كل ما يصلح أمر الإنسان، وهم مخيرون بين الحرية والحياة الأبدية المتاحتين بفضل الشفيع العظيم لجميع البشر، وبين الأسر والموت النابعين من عبودية الشيطان وسلطانه، لأنه طامعون في أن يشقي البشر كما يشقى. في نواحي كثيرة، وكان هذه العالم دائما في حالة حرب. أعتقد عندما أرسلتني الرئاسة الأولى كتابي البني الصغير، كانوا أكثر قلقين بشأن حرب أكبر بكثير من الحرب العالمية الثانية. وكما أعتقد أيضا أنهم كانوا يعملون أن الكتاب سيكون ترس الإيمان ضد الشيطان وجيوشه في هذه الحرب الكبرى، وهي الحرب ضد الخطيئة، ويكون بمثابة تذكيرا لي للعيش حسب وصايا الله. طريقة واحدة لقياسنا ومقارنة بيننا وبين الأجيال السابقة هي بواحد من أقدم المعايير، الوصايا العشرة. ولكثير من العالم المتحضر، وخاصة في العالم اليهودي المسيحي، فكانت الوصايا العشرة هي التراسيم الأكثر قبولا ودواما بين الخير والشر. في رأيي يتم اعتبار 4 من الوصايا العشرة بنفس الجدية اليوم كما كانت دائما. كثقافة نحتقر وندين القتل والسرقة والكذب، وما زالنا نعتقد بمسؤولية الأطفال لآبائهم، ولكن كالمجتمع العام نتجاهل باعتياد الوصايا الستة الأخرى. إذا الأولويات الدنيوية هي إشارة لنا، لدينا بالتأكيد آلهة أخرى التي نضعها أمام الإله الحقيقي. نجعل أوثان من المشاهير والأنماط الحياة ومن الثروة، ونعم أحيانا من تماثيل المحنوطة والأشياء. نستخدم اسم الله في جميع أنواع الطرق المدنسة بما فيها عبارات التعجب لدينا والأقسامنا. نستخدم يوم الرب لألعابنا الكبيرة، ولا لأهم ترفيهنا ولأكثرية التسوق. لدينا كل شيء تقريبا، ولكل شيء تقريبا إلا العبادة. نعتبر العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج كأنها ترفيه وتسلية، وأصبح الاشتهاء طريقة شائعة جدا للحياة. وحذر الأنبياء من جميع التدابير دائما ضد 2 من أهم الوصايا، وهي التي تتعلق القتل والزنا. أرى أساس مشترك لهذين الوصيتين الحاسمتين: الاعتقاد بأن الحياة نفسها هي من صلاحيات الله، وأن أجسادنا المادية وهي هياكل الحياة الفانية ينبغي أن يتم خلقها من ضمن الحدود التي حددها الله، استبدال الإنسان قواعده الخاصة به لقوانين الله بالنسبة لبداية ونهاية الحياة هو من أشد الوقاحة ومن أعماق الخطيئة. التأثيرات الرئيسية من هذه المواقف المستخفة بشأن قداسة الزواج هي النتائج للأعلات، قوة الأعلات تتدحور بسرعة مخيفة، وبسبب هذا التدحور أضرار واسعة النطاق واسع النطاق للمجتمع. أرى العلة والمعلول مباشرة عندما نتخلي الالتزام والإخلاص لشركاء زواجنا، فنزيل الصمغ الذي يلصق مجتمعنا معا. وطريقة مفيدة للتفكير في الوصايا هي أنها نصيحة محبة من آب حكيم عليم في السماوات، هدفه هو سعادتنا الأبدية. وصاياه هي خارطة الطريق التي قدمها لنا للعودة إليه، والتي هي الطريقة الوحيدة لنكون سعداء إلى الأبد. وما أهمية المنزل والعائلة لسعادتنا الأبدية؟ في الصفحة 141 من كتابي البني الصغير فإنه ينص: في الواقع الجنة لدينا هي أكثر بقليل من تصوير منازلنا في الأبدية. تم تكرير عقيدة العائلة والمنزل مؤخرا بكل وضوح وقوة في العائلة إعلان للعالم. أعلن فيه تبعية العائلة الأبدية، وثم أوضح الصلة بينها وبين التعبد في الهيكل. أوضح الإعلان أيضا القانون الذي تستند عليه سعادة العائلات الأبدية، وهو الله أوصى بممارسة قدرات الخلق المقدسة فقط بين الرجل وامرأة يجمعهما رباط الزواج شرعا. أوحى الله إلى أنبيائه بأن هناك حقوقا أخلاقيا مطلقة، وسوف تكون الخطيئة دائما الخطيئة. معصية وصاية الرب ستحرمنا دائما من بركاته. العالم يتغير باستمرار وبشكل كبير، ولكن الله ووصاياه وبركاته الموعودة لا تتغير، فهي ثابتة بدون تغير. ويلتقي الرجال والنساء قدرتهم على الاختيار كهبة من الله، ولكن حريتهم للعمل وبالتالي سعادتهم الأبدية تأتي من إطاعة قوانين الله. كما نصح ألما ابنه كريانتن المخطئ: الشر لم يكن قط نعيما. في هذه اليوم، وهو يوم استعادة ملء الإنجيل، فقد أوحى الرب إلينا مرة أخرى بالبركات الموعودة لنا لإطاعة وصاياه. إذ يوجد قانون في المبادئ والعهود، إذ يوجد قانون لا يجوز تقده صدر في السماء قبل تأسيس هذه العالم، وعليه توقف جميع البركات. وعندما نتسلم أي بركة من الله إنما هي عن طريق طاعة ذلك القانون الذي عليها تتوقف هذه البركة. بالتأكيد لا يمكن أن يكون هناك أي عقيدة معبرة بقوة أكبر في النصوص المقدسة من وصايا الرب الثابتة وصلتها بسعادتنا ورفاحها كأفراد وكعائلات وكمجتمع. هذه هي حقوقا أخلاقيا مطلقة. معصية وصاية الرب ستحرمنا دائما من بركاته. لا تتغير هذه الأشياء في عالم حيث البوصلة الأخلاقية للمجتمع تتذبذب. الإنجيل المستعاد ليسوع المسيح لا يتقلب أبدا، ولا ينبغي أن يتقلب أوتادها وأجنحتها وعائلتها، ولا لأعضائها الأفراد. يجب أن لا نتنقي ونختار الوصايا التي نعتقد أنها مهمة للحفاظ، بل يجب علينا أن نعترف كل وصايا الله. يجب علينا الوقوف بحزم والثبات، ولدينا اطمئنان الكامل إلى ثبات الرب والثقة الكاملة بوعوده، فلنكون دائما نورا على جبل، مثالا على حفظ الوصايا التي لم تتغير أبدا ولن تتغير أبدا. كما شجع هذا الكتاب الصغير جنود قدسية الأيام الأخيرة على الوقوف بالثبات أخلاقيا في الأوقات الحرب، ففي حرب الأيام الأخيرة هذه لنكون منارة للأرض، فأشهد بهذا باسم يسوع المسيح، آمين.
We are grateful to the
نحن ممتنون للجوقة على الموسيقى الجميلة التي قدمتها لنا هذا الصباح. متحدثنا الختامي لهذه الجلسة هو نبينا الحبيب الرئيس توماس إس مونسون. بعد تعليقاته الختامية ستغني الجوقة اقبلوا اقبلوا يا قديسين، وبعدها ستقدم الصلاة الختامية من قبل الشيخ فينسنت أوحالك من السبعين.
My beloved brothers and sisters.
يا إخوتي وأخواتي الأحباء، كم أنا ممتنون لوجودي معكم هذا الصباح. أطلب منكم، أنا أفكر كثيرا في حالاتكم، و هذا شرف لي أن أتحدث معكم. على مر سنين الرجال والنساء سعوا لأجل الحصول على المعرفة والفهم للأمور المتعلقة بالوجود الأرضي وعن وضعهم في الحياة والهدف منها، وتساءلوا كذلك طريق للسلام والسعادة. كلنا نسعى لأجل تلك المعرفة. هذه هي المعرفة وهذا الفهم متوفرة لكافة البشر، إنها مدونة في الحقائق الأبدية. في القسم الأول من كتاب المبادئ والعهود نقرأ: الحق أقول لكم أن الرب هو الإله، والروح تشهد بذلك، وهذه الشهادة حقيقية والحقيقية أبدية. كتب الشاعر: حتى لو اختفى كل ما في السماء وسحق كل ما في الأرض، فإن الحقيقة ستقف صادمة وستبقى أبدية لا تتغير إلى الأبد. قد يسأل البعض: أنا يمكنني العثور على مثل تلك الحقيقة، وكيف نتعرف عليها؟ في الرؤية منحت للنبي جوزيف سميث بينما كان في كيرتلاند أوهايو في الشهر الخامس في عام 1833، علن الرب: الحقيقة هي أن نعرف الأمور كما هي وكما كانت وكما ستؤول إليه. روح الحقيقة تأتي من عند الرب. لا يمكن للبشر أن يتسلم ملء الحقيقة إلا أن حفظ وصاياه. كل من يلتزم بوصايا الله يتسلم الحقيقة والنور، وإلا أن يتمجد بمعرفة الحقيقة ويطلع عن كافة الأمور. يا له من وعد مجيد: كل من يحفظ وصايا الله يتسلم الحقيقة والنور، إلا أن يتمجد بمعرفة الحقيقة ويطلع على كافة الأمور. لا حاجة في عصر المعرفة هذا لأن أسافر وتخبط في طرق غير معروفة باحث عن الحقيقة. أب سماوي محب رسم لنا طريقنا وزودنا بدليل لنا لن يخذلنا ألا وهو إطاعة. تسلم الحقيقة والعثور على إجابات لأكثر الأسئلة أهمية لنا تحصل عندما نطيع وصايا الله. نتعلم الطاعة طوال أيام حياتنا، وهذه هي الطاعة تبدأ في سن مبكرة في حياتنا، وعندما يقوم أولياء أمورنا بوضع القوانين لأجل حمايتنا. طاعة هذه القوانين قد تسهل علينا حياتنا. الكثيرون منا وعن طريق الخبرة يدركون الحكمة من وراء الطاعة. في السباي وفي كل الصيف بداء من شهر يوليو وحتى شهر سبتمبر، كانت عائلتي تقضي الصيف في مقصورة في جبل الواقع في فيبيان بارك في بروفو كانيون في يوتا. أعز أصدقائي في تلك الأيام المريحة كان اسمه داني لارسن، والذي امتلكت عائلته أيضا مقصورة في فيبيان بارك. في كل يوم كنا نتجول في المنطقة ونتصيد السمك ونجمع الصخور الصغيرة وغيرها من الكنوز. كنا نتسلق الجبل ونستمتع بكل لحظة من كل يوم. في أحد أيام الصباح قررت أنا وداني بأن ندعو كافة أصدقائنا بنخيم ونجلس حول النار في ذلك المساء. لقد احتجنا لأن نخلي منطقة في أحد العقول المجاورة يمكن أن نجتمع فيها. الحشيش أصبح جافا وقاسيا، وهذا صعب علينا أمر الاجتماع في تلك المنطقة. بدأنا على الفور بإخلاء منطقة دائرية من الحشيش الجاف والكثيف. لقد أخذنا اقتلاع الحشيش بكل ما لدينا من القوة، لكن ما تمكنا من اقتلاعه هو حفن صغير من الأعشاب. شعرنا بتعب والحماس تلاشى، وبعدها خطرت فكرة كانت في نظري بمثابة الحل أمثل تلك المشكلة. قلت لداني كل ما نحتاج هو أن نحرق الحشيش، ووافق على الفور. وركضت إلى كابينتنا.
Lest any of you think that at the tender age of
الحصول على أعواض الثقاب، ولكي لا تعتقدون بأنه كان مسموح لنا أن نستخدم أعواض الثقاب، أود أن أوضح لكم بأني أنا وداني لم يكن مسموحا لنا بأن نستخدم أعواض الثقاب من دون مراقبة. لقد حذر كلانا في السابق من مخاطر النار. على أي حال، لقد كنت أعرف المكان الذي خبأت فيها عائلات أعواد الثقاب. فذهبت إلى الكابينة وأخذت بعض من عواقب الثقاب، حريصا على أن لا يراني أحد. وعدت إلى داني، ركضت وفي اعتقادي اعتقدت أن النار النيران ستحرق المنطقة التي نريدها ومن ثم تخمد. لقد أشعلت أعواد الثقاب وأحرقت العشب. بدأ الأمر، شعرت أنا وداني بنوع من الإثارة بينما شاهدنا النيران تشتعل وتقضي على الأعشاب. امتدت النيران لتشمل الأعشاب البرية في أعلى الجبال، معرضة بذلك أشجار السنوبر إلى الخطر وكل كائن في طريقه. أخيرا لم يكن لنا خيارا إلى طلب المساعدة، وسرعاً ما توافدت جموع من الرجال والنساء في فيفيان بارك، وأخذوا يحاولوا إخماد النيران. وبعد عدة ساعات تم إخماد الحريق. وداني وأنا تعلمنا العديد من الدروس الصعبة والهامة في ذلك اليوم، وكانت أهم هذه الدروس الطاعة. هناك قوانين وقواعد تساعدنا في المحافظة على سلامتنا الجسدية، وكذلك الأمر فإن الرب زودنا بالقوانين ليحافظ على سلامتنا الروحية، لنتمكن من أن نحيا في هذا الوجود الأرضي ونتخطى الصعوبات والعقبات التي تواجهنا ونعود إلى حضرة أبينا السماوي. منذ قرون مضت أعلن سموئيل أعلن بجراءة إطاعة أهم من التضحية ومن ذهن الذبائح. في هذا التدبير كشف الرب للنبي جوزيف سميث بأنه يحتاج إلى قلب وعقل قويين ولذلك فن الرادين والمتعين سوف يتذوقون من خيرات أرض صهيون في هذه الأيام الأخيرة. كافة الأنبياء القدامى والحديثين عرفوا بأن الطاعة ضرورية لأجل خلاصنا. أعلن نافي: سأذهب وأنفذ كل ما أمرني الرب بها. بالرغم من أن أنا البعض تعثروا وأنحرفوا عن الطريق بالإيمان، نافي لم يشفل أبدا في تأدية ما طلب الله منه. الكثير من الأجيال تباركت نتيجة لذلك. أكبر مثال على الطاعة مدونة في رواية إبراهيم وإسحاق. كم كان أمرا مؤلما لإبراهيم أن يأخذ ابنه الحبيب إلى أرض مورايا ليقدمه كأضحية. هل وسعنا تخيل الألم الذي شعر به إبراهيم بينما سافر في البرية متجها إلى المكان الذي حدده الرب؟ بالطبع شعر إبراهيم وقتها بالألم والحزن بينما مدد ابنه على المذبح لكي يذبحه. وبإيمان وثقة بالرب استجاب الأمر ووصية الرب. لابد أن إبراهيم شعر بفرحة عارمة عندما سمع الإعلان التالي: لا تدع يدك على الصبي ولا تفعل شيئا به، لأنني عارف أنك تخاف الله، لأنك لم تمنع ابنك عني، أي ابنك الوحيد. لقد اختبر إبراهيم وجرب، ولأجل إيمانه وطاعته منحه الرب هذا الوعد المجيد. ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض لأنك أنصت إلى صوتي. ليس مطلوب منا أن نثبت الطاعة بنفس تلك الطريقة المؤلمة، إلا أن الطاعة أمر واجب علينا. أعلن الرئيس جوزيف أف سميث في أكتوبر عام 1873: الطاعة هي قانون السماء الأول. قال الرئيس جوردن بي هينكلي: سلام قديسي الأيام الأخيرة وسعادة قديسي الأيام الأخيرة والخلاص والإعلاء الأبدي لشعبه وفدائه يمكن في طاعة نصيحة الرب. الطاعة هي علامة تميز الأنبياء. لقد زودتهم بالقوة والمعرفة على مر السنين. إنه ضروري أن نفهم بأننا نستحق هذه القوة والمعرفة. إنها متوفرة لكل واحد منا اليوم إذا أطعنا وصايا الله. على مر السنين تعرفت على الكثيرين من الناس ممن جسدوا بالإيمان والطاعة. لقد باركوني وألهموني. دعوني أحدثكم عن قصة شخصين. والتر كراوس كان عضوا قويا وصادما في الكنيسة. عاش في ألمانيا الشرقية بعد الحرب العالمية الثانية. بغض النظر عن كل المحن التي واجهها بسبب انعدام الحرية في تلك المنطقة، الأخ كراوس كان رجلا محبا للرب ومتفانيا في خدمته. لقد تم بإيمان خالص المهام التي أكلت إليه. الرجل الآخر يدعى جوهان ديندورفر، وهو من أصل هنغاري، وهو تعمد في عام 1911 وعندما كان يبلغ 17 من عمره. بعد فترة قصيرة بعد فترة قصيرة عاد إلى هنغري. وأقبل الحرب هو وجد نفسه سجينا في داخل وطنه في بلدة دبردزن. لقد جرب الشعب هنغري من حرية أيضا. الأخ والتر كراوس والذي لم يكن يعرف الأخ يوهان ديندورفر تسلم الدعوة ليكون المدرس المنزلي للأخ ديندورفر ولأن يزوده بالانتظام. فهو تكلم مع زميله وسأل رفيقه المذاهل متى سنقدر؟ وقال الأخ كراوس غدا. وسأل الرفيق متى سنعود؟ وأجاب الأخ كراوس بعد أسبوع إذا عدنا. غدر المدرسان المنزليان معا ليزوروا الأخ ديندورفر. سافر بالقطار ومن الباص في منطقة ألمانيا الشمالية الشرقية إلى دبرسن بهنغاريا. ولم يزور المدرسون المنزليون الأخ ديندورفر منذ فترة ما قبل الحرب. وعندما رأى خدام الرب شعر بالامتنان والبهجة لقدومهم. في بدء رفض أن يصافحهم لكن وبدلا من ذلك ذهب إلى حجرته وأخرج صندوق من خزانته كان قد وضع فيه نقود العشور. فهو قال بعد ذلك الآن أديت فريدة للشعور. الآن أشعر بأني مستحق لمصافحة خدام الرب. وهذا ألهم الأخ كراوس. توفي الأخ والتر كراوس قبل 9 سنوات عن عمر يناهز 94. لقد خدم بإخلاص طوال حياته وكان مصدر إلهام لي ولكل من عرفوه. عندما أوكلت المهام إليه لم يتذمر ولم يختلق الإعذار. أخوتي وأخواتي، عظم اختبارات الحياة هي تعب التاعة. سنختبرهم هنا قال الرب لنرى إن كانوا سيفعلون كافة الأمور التي سيطلبها الرب إلههم منهم. أعظم مثال للتاعة جسده مخلصنا. قال عنه بولس وبالرغم من أنه الابن إلا أنه تعلم الطاعة في كثرة ما مر به من الألم. ولأنه كان كاملا منح الخلاص لكل من يطيعونه. جسد المخلص الحب الحقيقي لله عندما قاد حياته حياة كاملة. وهو لم يكن متكبرا ولا خائنا. لقد كان متواضعا. لقد كان مطيعا. وبرغم من أنه اقتيد بالروح إلى البرية ليتم اختباره من قبل ملك الخداع والمراوغة بالرغم من أنه كان ضعيف بسبب صيامه الذي دام 40 يوما و 40 ليلة كان جائع وكان جائعا إلا أن يسوع قوم الإغراءات والعروض التي قدمها له الشيطان. عندما تعرض للألم في جسمانية وأخذ دماؤه تتساقط على الأرض قطارة الماء جسد مثل الأبن المطيع وقال أبينا لتكون هي إرادتك لتزيح هذه الكأس عني لكن لتكون هي إرادتك وليس إرادتي. وكما وجه المخلص رسله الأوائل ينصحنا ويوجهنا الآن ويحثنا على أن نتبعه. المعرفة التي نسعى للحصول عليها، الإجابات التي تتوقعون أن تتسلموها، والقوة التي ترغبون فيها، كلها تصبح ملكا لنا عندما وإرادتنا نطيع وصايا الرب. كل من يحفظ وصايا الله يتسلم الحقيقة والنور الآن يتمجد بالحقيقة ويعرف كافة الأمور. صلاتي المتوعدة هو أن نبارك بالكافة المعودة بسبب التعا باسم يسوع المسيح. آمين.
أبونا السماوي الحبيب، باختتام هذه الجلسة من المؤتمر العام في صباح الربيع الجميل هذا، بتواضع نعبر عن امتناننا لك لمحبتك التي عبر عنها بشكل رائع في هذا الصباح، وقد تبين ذلك من خلال الرسائل الرائعة التي ألهمت خدامك ليتكلموا بها ويسلموها إلينا. أبونا السماوي، نحن ممتنون لك، لقد تسامينا حقا هذا الصباح بكلمتك، ونطلب منك الآن أن تباركنا بالإيمان لنطيع ونستمع إلى الكلمات التي سمعناها اليوم، وكي ندخلها في قلوبنا وعقولنا ونتمكن من تطبيقها وإحداث التغييرات اللازمة لنتمكن من التقرب أكثر إليك، وكما قلت لنا لنفعل الأشياء التي رأيناك تفعلها كي نتبعك، ونطلب هذه البركات أبونا السماوي، ونعبر عن امتناننا للأنبياء والرؤى والموحى عليهم الموجودين بيننا والذين يباركون بغنى حياتنا ويسلمون رسائل رائعة إلينا ويعلمنا ما نفعله لنتقرب إليك، لعلنا نعيش مستحقين لبركاتنا التي نحصل عليها منك يا أبانا منك، ونقدر التضحية التي قدمها ابنك الوحيد، وندعو بأن تكون بركتك معنا عندما نغادرك لوقت قصير قبل أن نعود للجلسة الثانية، بالاسم المقدس لابنك يسوع المسيح، آمين.
This has been a broadcast of
هذا بعث المؤتمر 83% سنوي العام لكنيسة يسوع المسيح القديسية الأيامين الأخيرة. تم اختيار المتحدثون من السلطات العامة والمسؤولين العام للكنيسة، والموسيقى قدمت حال جوقة المسكن المورمونية. هذا البعث يأتي كخدمة عامة من بونيفيل للنشر، أي إعادة إنتاج أو تسجيل دون إذن مكتوب ممنوعاً.